إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنواصل التعليق والقراءة من كتاب جامع أسباب النزول، سورة النور. قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان. قال واحدي وقال مفسرون: قدم المهاجرون إلى المدينة وفيهم فقراء ليس لهم أموال، وبالمدينة نساء بغايا مسافحات يكرين أنفسهن، يكرين يعني يزنين بالمال، يؤجرن أنفسهن بالمال، وهن يومئذ أخصب أهل المدينة. فرغب في كسبهن ناس من فقراء المهاجرين، فقالوا: لو أن تزوجنا منهن فعشنا معهن إلى أن يغنينا الله تعالى عنهن. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فنزلت هذه الآية وحرم فيها نكاح الزانية صيانة للمؤمنين عن ذلك. وقال عكرمة: نزلت الآية في نساء بغايا متعالجات بمكة والمدينة، وكن كثيرات، ومنهن تسع صواحب رايات، لهن رايات كرايات البيطار يعرفن بها: أم مهزول جارية السائب بن أبي السائب المخزومي، وأم عليط جارية صفوان ابن أمية، وحنة القبطية جارية العاص ابن وائل، ومرية جارية مالك بن عميلة بن السباق، وجلالة جارية سهيل بن عمرو، وأم سويد جارية عمرو بن عثمان المخزومي، وشريفة جارية زمعة بن الأسود، وقرينة جارية هشام بن ربيعة، وفرتنا جارية هلال بن أنس. وكانت بيوتهن تسمى في الجاهلية المواخير، لا يدخل عليهن ولا يأتيهن إلا زان من أهل القبلة أو مشرك من أهل الأوثان. فأراد ناس من المسلمين نكاحهن ليتخذوهن مأكلة، فأنزل الله تعالى هذه الآية ونهى المؤمنين عن ذلك وحرمه عليهم. وعن قاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو أن امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح، وكانت تشترط الذي يتزوجها أن تكفيه النفقة، وأن رجل من المسلمين أراد أن يتزوجها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: والزانية لا ينكحها إلا زاني. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال: كان رجل يقاله مرثد بن أبي مرثد، وكان رجل يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة. قال: وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، وإنه كان وعد رجل من أسار مكة يحمله. قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إلي عرفت، فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد. فقالت: مرحبا وأهلا، هلما فبت عندنا الليلة. قال: قلت: يا عناق، حرم الله الزنا. قالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراكم. قال: فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة، فانتهيت إلى كهف أو غار، فدخلت فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، فظل بولهم على رأسي وأعماهم الله عني. قال: ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته، وكان رجلا ثقيلا، حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه كبله، فجعلت أحمله ويعينني حتى قدمت المدينة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقا؟ فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه شيئا حتى نزلت: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية ولا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا تنكحها. وعن مجاهد قال: لما حرم الله الزنا فكان زوان عندهن جمال، فقال الناس: لينطلقنا فليتزوجنا، فنزلت. قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، عن عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك؟ فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجل ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد على ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ: إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء. فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. وعن عكرمة عن عباس قال: ما نزلت: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا. قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار: أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ قالوا: يا رسول الله، لا تلمه، فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرة، وما طلق امرأة له قط، فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته. فقال سعد: والله يا رسول الله، إني لا أعلم أنها حق وأنها من الله تعالى، ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته. قال: فما لبثوا إلا يسير حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا ورأى، فرأى بعينيه وسمع بأذنيه، فلم يهجه حتى أصبح، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه، واجتمعت الأنصار فقالوا: قد ابترينا بما قال سعد بن عبادة، الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية ويبطل شهادته في المسلمين. فقال هلال: والله إني لا أرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا. فقال هلال: يا رسول الله، إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به، والله يعلم إني لصادق، والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه، إذ أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي، وكان إذا نزل عليه الوحي وعرفوا ذلك في تربد جلده يعني، فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي. فنزلت: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم الآية. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر يا هلال، قد جعل الله لك فرجا ومخرجا. فقال هلال: قد كنت أرجو ذاك من ربي عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلوا إليها. فأرسلوا إليها، فجاءت فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما، وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال: والله يا رسول الله، لقد صدقت عليها. فقالت: كذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاعنوا بينهما. فقيل لهلال: اشهد. فشهد 4 شهادة بالله إنه لمن الصادقين. فلما كان في الخامسة قيل: يا هلال، اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل لها: اشهدي 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما كانت الخامسة قيل لها: اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة ثم قالت: والله لا أفضح قومي. فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقضى أنه لا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى هي به، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. وقال: إن جاءت به أصيهب أريسح حمش الساقين فهو لهلال، وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. وعن علقمة عن عبد الله قال إنها إن ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ والله لا أسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال وأن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. هذه الآيات فابتلي بها ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا فشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من كاذبين فذهبت لتلعن فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فأبت فلعنت فلما أدبر قال لعلها أن تجيء به أسود جعدا فجاءت به أسود جعدا. وعن الزهري عن سهل بن سعد أن عويمر أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال كيف تخون في رجل وجد مع امرأته رجل أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل فسأله عويمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عويمر فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأتي رجل أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة فيما سمى الله في كتابه فلاعنها ثم قال يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها. فطلقها فكانت سنة لمن كان بعدها في المتلاعنين فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها وإن جاءت به حيمر كأنه وحرة كأنه وحرة فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها. فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر فكان بعد ينسب إلى أمه. وعن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لو رأيت مع أم رومان رجلا لو رأيت مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلا به؟ قال كنت فاعلا به شرا. قال وأنت يا عمر؟ قال كنت أقول لعن الله الأعجز وإنه لخبيث. فنزلت قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أهل الإفك ما قالوا وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اقتصاصا. وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين النساء فأيتهن خرج سهم وخرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل دنونا من مدينة قافلين آذنا ليلة بالرحيل. فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. قالت أقبل الرهط الذين كانوا يرحلون فاحتملوا هودجي فرحلوا على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه. وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام. فلم يستنكر القوم خفة الهودجي حين رفعوه وحملوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل فساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب فيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي. فبين أنا جالس في منزلي غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن معطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي يعني يتلمس ما يفقد من الجيش وما يسقط نحو ذلك، يكون وراء الجيش يأتي. فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعي حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما تكلمنا بكلمة، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي وهوى حتى أناخ راحلته، فوطئ على يدها، فقمت إليها فركبتها، فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش مغيرين في نحر الظهيرة وهم نزول. قالت: فهلك في من هلك، وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله ابن أبي ابن سلول. قال عروة: أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه. وقال عروة أيضا: لم يسمى من أهل إفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومصطح ابن أثاثة وحمنة بن جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة، كما قال الله تعالى: وإن كبر ذلك يقال عبد الله بن أبي ابن سلول. قال عروة: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان، وتقول: إنه الذي قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم في وقاء. قالت عائشة: فقدم المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف تيكم، ثم ينصرف، فلذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نقهت، فخرجت مع أم مصطح قبل المناصع، وكان متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. قالت: وأمرنا وأمر العرب الأول في البرية قبل الغائط، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذ عند بيوتنا. قالت: فانطلقت أنا وأم مصطح، وهي ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها، فقالت: تعس مصطح. فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: أي هنتاه، ولم تسمعي ما قال؟ قالت: وقلت ما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، قالت: فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال: كيف تيكم؟ فقلت له: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت: فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: يا أمتاه، ماذا يتحدث الناس؟ قالت: يا بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرنا عليها. قالت: فقلت: سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. قالت: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم من في نفسه، فقال: أسامة أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسيل جارية تصدقك. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له: بريرة والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط وأغمصه غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر، فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكر رجل ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. قالت: فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال: أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، قالت وكان قبل ذلك رجل صالح ولكن احتملته الحمية فقال لسعد كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد فقال سعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت فثار الحيان الأوس والخزر حتى همه يقتتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر. قالت فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قال فبكيت يومي ذلك كله لم يرقى لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت وأصبح أبواي عندي وقد بكيت لليلتين ويوما لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي. فبين أبواي جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت فبين نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس. قالت وأنا مجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال صدمعي حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال. فقال أبي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت أنا جارية حديث السن لا أقرأ من القرآن كثيرا إني والله لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت واضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئ ببراءتي ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليهم فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه من العرق مثل الجمان وهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما والله قد فقد برأك يا عائشة أما الله فقد برأك. قالت فقالت لي أمي قومي إليه فقلت والله لا أقوم إليه فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. قالت وأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات ثم أنزل الله هذا في براءتي. قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعى إلى قوله غفور رحيم. قال أبو بكر الصديق بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري فقال لزينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع. قالت وطفقت أختها حملة تحارب لها فهلكت في من هلك. قال ابن شهاب فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهط. ثم قال عروة قالت عائشة والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل لا يقول سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى قط. قالت ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله يعني صفوان ابن المعطل رضي الله عنه وأرضاه. قوله تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا عن عروة أن عائشة رضي الله عنهما حدثته بحديث الإفك وقالت فيه وكان أبو أيوب الأنصاري حين أخبرته امرأته وقالت يا أبا أيوب ألم تسمع ما يتحدث الناس؟ قال وما يتحدثون؟ فأخبرته بقول أهل الإفك فقال ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. قالت فأنزل الله عز وجل ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وعن ابن أبي مليكة عن ذكوان مولى عائشة أن أستاذاً لابن عباس على عائشة وهي تموت، وعندها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن، فقال: هذا ابن عباس يستأذن عليك وهو من خير بنيك. فقال: دعني من ابن عباس ومن تزكيته. فقال عبد الله بن عبد الرحمن: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، فقيه في دين الله سبحانه، فأذني له فليسلم عليك وليودعك. فقالت: فأذن له إن شئت. فأذن له، فدخل ابن عباس ثم سلم وجلس، فقال: أبشر يا أم المؤمنين، فوالله ما بينك وبين أن يذهب عنك كل أذن ونصب، أو قال وصب، فتلقي الأحبة محمدا صلى الله عليه وسلم وحزبه، أو قال وأصحابه، إلا أن يفارق الروح جسده. كنت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن يحب إلا طيبا. وأنزل الله تعالى: براءتك من فوق سبع سماوات، فليس في الأرض مسجد إلا وهو يتلى فيه آناء الليل والنهار، وسقطت قلادتك لليلة الأبواء، فاحتبس النبي صلى الله عليه وسلم في المنزل والناس معه في ابتغائها أو قال طلبها، حتى أصبح الناس على غير ما، فأنزل الله تعالى: فتيمموا صعيدا الآية. فكان في ذلك رخصة للناس عامة في سببك، فوالله إنك لمباركة. فقالت: دعني يا ابن عباس من هذا، فوالله لوددت أني كنت نسيا منسيا. اللهم استعان، لا إله إلا الله. فماذا نقول نحن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا. عن خصيف قال: قلت لسعيد بن جبير: أيما أشد، الزنا أو القذف؟ قال: الزنا. قلت: إن الله يقول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا. قال: إنما أنزل هذا في شأن عائشة خاصة. وعن الضحاك بن مزاحم قال: نزلت هذه الآية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات الآية. وعن سعيد بن جبير عن عباس قال: نزلت هذه الآية في عائشة خاصة. وعن عائشة قالت: رميت بما رميت به وأنا غافلة، فبلغني بعد ذلك، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي إذ أوحي إلي، ثم استوى جالسا فمسح وجهه وقال: يا عائشة أبشري، فقلت: بحمد الله لا بحمدك. فقرأ: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، حتى بلغ: أولئك مبرؤون مما يقولون، يعني عليهم الحد. حد إيش؟ القذف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين الآية، قال: نزلت في عائشة حين رماها المنافق بالبهتان والفرية فبرأها الله من ذلك. وعن ابن عباس قال: نزلت الخبيثات للخبيثين الآية للذين قالوا في زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا من البهتان. وعن الحكم بن عتيبة قال: لما خاض الناس في أمر عائشة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة فقال: يا عائشة، ما يقول الناس؟ فقالت: لا أعتذر بشيء حتى ينزل عذري من السماء. فأنزل الله فيها 15 آية من سورة النور، ثم قرأ حتى بلغ: الخبيثات للخبيثين الآية. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت قال: جاءت امرأة من الأنصار فقالت: يا رسول الله، إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد، لا والد ولا ولد، فيأتي الأب فيدخل علي، وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحال، فكيف أصنع؟ فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها الآية. وعن مقاتل بن حيان قال: لما نزلت آية الاستئذان في البيوت قال أبو بكر: يا رسول الله، فكيف بتجار قريش الذين يختلفون بين مكة والمدينة والشام، بين مكة والمدينة والشام، ولهم بيوت معلومة على الطريق، فكيف يستأذنون ويسلمون وليس فيها سكان؟ فنزلت: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. قوله تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. عن مقاتل قال: بلغنا أن جابر بن عبد الله حدث أن أسماء بنت مرثد كانت في نخل لها، فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات، فيبدو ما في أرجلهن يعني الخلاخل، وتبدو صدورهن وذوائبهن، الذوائب يعني خصل الشعر، يعني الضفائر الشعر، الضفائر الشعر. فقالت أسماء: ما أقبح هذا؟ فأنزل الله في ذلك: وقل للمؤمنات الآية. وأن حضرمي أن امرأة اتخذت برتين من فضة واتخذت جزعا فمرت على قوم فضربت برجلها فوقع الخلخال على الجزع فصوت فأنزل الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن. الخلع والجزع يكون في آخر القدم، الجزع عبارة عن عقد يوضع في آخر القدم والخلخال فوقه، فإذا نزل الخلخال على الجزع أحدث إيش؟ صوتا لقدم المرأة وهي تمشي أو تتحرك. قوله تعالى وليستعف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب، عن عبد الله بن صبيح عن أبي قال كنت مملوكا لحويطب ابن عبد العزة فسألته الكتابة فأبى فنزلت والذين يبتغون الكتاب الآية. قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، عن أبي سفيان عن جابر قال كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول لجارية له اذهبي فابغينا شيئا فأنزل الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. وعن أبي سفيان يعني لهن غفور رحيم، والإثم على من أكرههن. وعن أبي سفيان عن جابر نجارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة، فكان يكرههما على الزنا فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى قوله غفور رحيم. وعن الزهري عن عمر بن ثابت قال كانت معاذة جارية لعبد الله بن أبي وكانت مسلمة وكان يستكرهها على البغاء فأنزل الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى آخر الآية. وقال مقاتل نزلت في ست جوار لعبد الله بن أبي كان يكرهن على الزنا ويأخذ أجورهن وهن معاذة مسيكة وميمة وعمرة وأروى وقتيلة، فجاءت إحداهن ذات يوم بدينار وجاءت أخرى ببرد فقالهما ارجعا فازنيا، فقالت والله لا نفعل قد جاءنا الله بالإسلام وحرم الزنا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكت إليه، يعني عملتا وأتيا بما تيسر فلم يغنيه لم يكفيه، فقال إذا بأ وأتيا بالمال بالزنا لا بالعمل فقط. وعن معمر عن الزهري أن رجل من قريش أسر يوم بدر وكان عند عبد الله بن أبي أسيرا، وكان عبد الله جارية يقال لها معاذة، وكان القرشي الأسير يراودها عن نفسها وكانت تمتنع منه لإسلامها، وكان ابن أبي يكرهها على ذلك ويضربها لأجل أن تحمل من القرشي فيطلب فداء ولده، فقال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إلى قوله غفور رحيم، قال أغفر لهن ما أكرهن عليه. وعن ابن عباس قال كانت لعبد الله بن أبي جارية كانت لعبد الله بن أبي جارية تزني في الجاهلية، فلما حرم الزنا قالت لا والله لا أزني أبدا، فنزلت ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الآية. وعن عمرو بن دينار عن عكرمة عن عبد الله بن أبي كانت له أمتان مسيكة ومعاذة، فكان يكرههما على الزنا، فقالت إحداهما إن كان خيرا فقد استكثرت منه وإن كان غير ذلك فإنه ينبغي أن أدعه، فأنزل الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصن الآية. وقوله إن أردنا تحصن تقدم تذكرون تكلمنا فيها من قبل في الرسالة وفي قواعد للتفسير، قلنا أن هذا لتبشيع فعل الفاعل لا لتعليق الحكم عليه، واضح؟ ليس معنى الآية أنه إذا لم يريد تحصن جاز أن يأمرهن بالزنا أو يكرهن على الزنا، لا، هذا لتبشيع فعل أنهن مع أنهن لا يرغبن في ذلك ويخفن الله وأنت تكرهن وهن يريدن التحصن لتبشيع وإظهار فساد ذلك بأبشع ما يكون. قوله تعالى ومثل هذا ضربنا أمثلة أخرى في القرآن، قلنا مثل هذا موجود في كتاب الله عز وجل، مثل قول جل وعلا يا الذين آمنوا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة، ليس معناه أنه إذا كان قليلا جاز، لا، يعني مقصود تبشيع هذا الفعل بأن هؤلاء عندهم من الجشع والهلع والطمع والإزراء بالفقراء وتحطيمهم وإذلالهم ما يدل على فساد قلوبهم، نسأل الله العفو والعافية، وإلا فالربا كله قليل وكثيره حرام. وكذا في قوله جل وعلا قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذا لبيان إيش؟ ها؟ لبيان أن الأمر في غاية الامتناع، وإلا هناك تفسير قوي أيضا أن إن بمعنى إيش؟ المنع، أنه ليس للرحمن ولد وأنا أول عابدين للرحمن الذي ليس له ولد جل الله في علاه. قوله تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم قال واحد يقال مفسرون هذه الآية والتي بعد نزلت في بشر في بشر المنافق وخصمه اليهودي حين اختصم في أرض فجعل يهودي يجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهما وجعل المنافق يجره إلى كعب بن أشرف ويقول إن محمدا يحيف علينا وقد مضت هذه القصة عند قوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت في سورة النساء الحسن قال كان الرجل إذا كان بينه وبين رجل خصومة أو إذا كان بينه وبين رجل خصومة أو منازعة فدعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محق أذعن وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقضي له بالحق وإذا أراد أن يظلم فدعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرض فقال انطلق إلى فلان يعني اذهب إلى غيره صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله الآية قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في هذه الآية قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 10 سنين بعدما أوحي إليه خائفا وهو وأصحابه يدعون إلى الله سبحانه سرا وعلانية ثم أمر بالهجرة إلى المدينة وكانوا بها خائفين يصبحون في السلاح ويمسون في السلاح فقال رجل من أصحابي يا رسول الله ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تلبثوا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا ليست فيهم حديدة يعني يجلس بلا أي سلاح مطلقا يجلس في أي مكان يتكلم ويدعو ويبين وأنزل الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إلى آخر آية فأظهر الله تعالى نبيه على جزيرة العرب فوضعوا السلاح وأمنوا ثم قبض الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فكانوا آمنا كذلك في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم حتى وقعوا فيما وقعوا فيه وكفروا النعمة فأدخل الله عليهم الخوف وغيروا فغير الله بهم عن أبي العالي عن أبي بن كعب قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة فكانوا لا يبيتون إلا في السلاح ولا يصبحون إلا فيه فقالوا أترون أننا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله عز وجل فأنزل الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إلى قوله ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون يعني بالنعمة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قال ابن عباس وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام من الأنصار قوله مدلج ابن عمرو إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت الظاهرة ليدعوه فدخل فرأى عمر بحالة كره عمر رؤيته ذلك فقال يا رسول الله وددت لو أن الله تعالى أمرنا ونهانا في حال استئذان فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال مقاتل نزلت في أسماء بنت مرثد كان لها غلام طبعا كيف يجمع بين هذه وبين استئذان أبي سعيد عفوا أبي موسى نقول الذي أنكره عمر ما هو أن الاستئذان يكون إيش ثلاثا ثم ينصرف أما هو يعرف أن الاستئذان مشروع لكن أن ننتهي إلى ثلاث ثم ننصرف هذا الذي قال الهاني عن ذلك الصفق في الأسواق وقال مقاتل نزلت في أسماء بنت مرثد كان لها غلام كبير فدخل عليه في وقت كرهته فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حال نكرهها فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية نعم هكذا كان أحد السلف بخلاف زمن الفتنة الآن البنات والأمهات يلبسن الضيق أمام الأبناء الكبار والولد يدخل على أمي في أي وقت وعلى أختي في أي وقت كل من الجاهلين نسأل الله العفو والعافية انتبهوا وقد عقد لهذا فصل في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق راجعوه كيف كان حال السلف مع أمهاتهم بعضهم ما كان يرى شعر أمه ضفيرة أمه ما كان يراها وكان يلبسن في حضرة أبنائهم وأنسابهم يلبسون الواسع من الثياب بخلاف ما يقع الآن من زمن الفتنة ونسأل الله العافية والسلام نخشى أن يكون هذا جزء من الكاسيات العاريات نسأل الله العفو والعافية قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج قال ابن عباس لما أنزل الله تعالى تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تحرج المسلمون من مؤكلة المرضى والزمن والعرج الزمن يعني أصحاب الأمراض المزمنة ويقال الزمن أصحاب إيش الأمراض المعدية وقيل الزمن مرض معدي يقع يحصل منه تمزيق الإنسان وتقطع لبعض أعضائه وهذا بخلاف الفالج الفالج ما المقصود بالفالج فالج الشلل نحن نسميه الآن بالشلل سواء كان شلل نصفي أو نحذك يسمى بالفارج يسمى الفارج. وقالوا الطعام أفضل أموال، وقد نهى الله تعالى عن أكل مال بالباطل، والأعمى لا يبصر موضع الطعام الطيب، والمريض لا يستوفي الطعام، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال سعيد جبير الضحاك كان العرجان والعميان يتنزهون عن مؤاكلة الأصحاء لأن الناس يتقذرونهم ويكرهون مؤاكلتهم، وكان أهل المدينة لا يخالطهم في طعامهم أعمى ولا أعرج ولا مريض تقذرا، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال مجاهد نزلت هذه الآية ترخيصا للمرضى والزمنة في الأكل من بيوت من سمى الله تعالى في هذه الآية، وذلك أن قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا لم يكن عندهم ما يطعمونهم ذهبوا بهم إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم أو بعض من سمى الله تعالى في هذه الآية، وكان أهل الزمانة يتحرجون من أن يطعموا ذلك الطعام لأنه أطعمهم غير مالكيه، ويقولون إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في هذه الآية أنزلت في أناس كانوا إذا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والأعرج والمريض، وكان قريبهم وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا مما في بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك، فكانوا يتقون يأكلوا منها ويقولون نخشى أن لا تكون أنفسهم بذلك طيبة، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال قتادة والضحاك نزلت في حي من كنانة يقالهم بنو ليث بن عمرو، وكانوا يتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده، فربما قعد الرجل والطعام بين يديه من الصباح إلى الرواح، والشول حفل والأحوال منتظمة تحرجا من أن يأكل وحده، فإذا أمسى ولم يجد أحدا أكل، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن الضحاك قال كان أهل المدينة قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطهم في طعامهم أعمى ولا مريض ولا أعرج، لأن الأعمى لا يبصر طيب الطعام، والمريض لا يستوفي الطعام كما يستوفي الصحيح، والأعرج لا يستطيع المزاحمة على الطعام، فنزلت رخصة في مؤاكلتهم. وعن مقسم قال كانوا يتقون أن يأكلوا مع الأعمى والأعرج فنزلت. وعن ابن عباس قال خرج الحارث غازيا مع رسول، هذا غير الأول، يعني هذا غير التقذر، هذا في صنف للتقذر وفي صنف لعدم ظلمهم حتى لا يظلموهم. وعن ابن عباس قال خرج الحارث غازيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلف على أهله خالد بن زيد، فحرج أن يأكل من طعامه وكان مجهودا، فنزل قوله تعالى ليس عليكم جناحنا الآية. وعن عائشة قالت كان المسلمون يرغبون في النفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدفعون مفاتيحهم إلى زمناهم ويقولون لهم قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما أحببتم، وكانوا يقولون إنه لا يحل لنا أنهم أذنوا من غير طيب نفس، فأنزل الله تعالى، يعني كأنهم يقولون يعني هذا من يدري ربما لأن نحفظ لهم مفاتيحهم، قالوا كلوا كما تشاءون، ما ندري يمكن يكون بغير طيب نفس، انظروا الورع مع الحاجة لما في البيت من الطعام والشراب. قال فأنزل الله تعالى ليس على أعمى حرج إلى قوله ولا وإلى قوله أو ما ملكتم مفاتيحه. وعن الزهري أنه سئل عن قوله ليس على أعمى حرج، ما بال الأعمى والأعرج والمريض ذكروا هنا، يعني ماذا خصصوا؟ فقال أخبرني عبد الله بن عبد الله قال إن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم وكانوا يدفعون إليه مفاتيح أبوابهم ويقولون قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا، وكانوا يتحرجون من ذلك ويقولون لا ندخلها وهم غيب، فأنزلت هذه الآية رخصة لهم. وعن قتادة قال نزلت ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا في حي من العرب، كان رجل منهم لا يأكل طعامه وحده وكان يحمله بعض يوم حتى يجد من يأكله معه. وعن إكرمة وأبي صالح قال كانت الأنصار إذا نزل بهم الضيف لا يكون حتى يأكل الضيف معهم، فنزلت رخصة لهم. قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. عن عروة ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما قالوا لما أقبلت قريش عام الأحزاب نزلوا بمجمع الأسيال من رومة بئر بالمدينة قائدها أبو سفيان، وأقبلت غطفان حتى نزلوا بنعمة إلى جانب أحد، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فضرب، يعني جاء إليه الخبر فضرب الخندق على المدينة وعمل المسلمون فيه وأبطأ رجال من المنافقين وجعلوا يأتون بالضعيف من العمل فيتسللون إلى أهلهم بغير علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إذن، وجعل رجل المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التي لا بد منها يذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويستأذنه في اللحوق لحاجته فيأذن له، وإذا قضى حاجته رجع. فأنزل الله تعالى في أولئك المؤمنين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، يا قوله والله بكل شيء عليم. قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، عن الضحاك عن ابن عباس قال: كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فأنزل الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فقالوا: يا نبي الله يا رسول الله. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم.